بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود.
طيب الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بلا قيود. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
وفهيم الصوراني، وفي بلا قيود لهذا اليوم:
آلية عسكرية تركية تجتاز الحدود السورية نحو خنشيخون، ودمشق تتهم أنقرة بدعم جبهة النصر.
والحرس الثوري الإيراني يحشد قواته قرب الحدود مع إقليم كردستان العراق.
بسبب عدم التمكن من التوافق على الأسماء الخمسة المرشحة للمجلس السيادي، إرجاء حل وتشكيل المجلس السيادي ليومين.
والحراك الجزائري يعطل عمل هيئة الحوار والوساطة، فهل أصبح النظام السياسي عصيا على التغيير؟
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، وننتقل وياكم إلى التفاصيل ونبدأ بتطورات الأحداث في سوريا. اتهمت دمشق أنقرة بتزويد عناصر جبهة النصرة بآليات عسكرية محملة بالذخائر اجتازت الحدود باتجاه بلدة خنشيخون في ريف إدلب شمالي سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة عن مصدر رسمي بوزارة الخارجية قوله أن آليات مدرعة تركية محملة بالذخائر اجتازت الحدود باتجاه بلدة خنشيخون بريف إدلب لنجدة إرهابية جبهة النصرة المهزومين أمام تقدم الجيش السوري، ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية حسب تعبير المصدر.
وأضاف أن سوريا تدين بشدة التدخل التركي وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية ولأحكام القانون الدولي.
ويكتسب وصول الجيش السوري إلى مشارف خنشيخون أهمية كبيرة في حسم المعارك الدائرة في المناطق المحيطة في المدينة نظرا لموقعها الاستراتيجي.
وننتقل وياكم مستمعي الكرام للحديث مع مراسل سبوتنيك في المنطقة الوسطى باسل شرتوح حول مستجدات الأوضاع الميدانية وخطوط تحرك الجيش السوري التالية. زميل باسل، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك زميل نواف،
حياك الله، نتمنى أن تكون بخير. ونبدأ مباشرة بالحديث زميل باسل، نحن نعلم أنك كنت في ريف إدلب وطلعت بشكل مباشر على مجريات الأحداث التي يعني نتابعها الآن من هنا من موسكو، ووصلت الآن في ريف حماه. يعني حبذا لو تصف لنا في البداية ما الذي جرى بالضبط في ريف إدلب وتحديدا بما يخص خنشيخون، وأنت كنت قد تابعت عن كسب التطورات التي جرت، ثم حدثنا عن الطريق الذي مررت به وصولا إلى ريف حماة، تفضل.
بالفعل زميل نواف، اليوم أحداث ميدانية كثيرة في ريف إدلب الجنوبي. قوات الجيش السوري استكملت عملها العسكري ليل أمس على محور مدينة خنشيخون، حيث تمكنت القوات وتحت غطاء جوي سوري روسي كثيف من السيطرة على حاجز الفقير الذي يبعد إلى الشمال الغربي عن مركز مدينة خنشيخون 1 كيلومتر. بمعنى آخر أن القوات السورية باتت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة خنشيخون، بوقت تسعى القوات للسيطرة على عدد من التلال القريبة من الأستراد الدولي حلب دمشق، في نقطة التي تصل بين مدينة معرة النعمان وخنشيخون. تسعى القوات إلى السيطرة على عدد من التلال على محاذاة الطريق من الجهة الغربية لتصبح حاكمة لكامل الطريق الواصل بين معرة النعمان وخنشيخون. بمعنى آخر، تسعى القوات إلى قطع خطوط إمداد المجموعات المسلحة عن مدينة خنشيخون. طبعا تأتي هذه السيطرة ضمن سلسلة من الاستهدافات المدفعية والجوية التي تنفذها قوات الجيش السوري باتجاه مواقع المسلحين في محيط خنشيخون، بالإضافة إلى ركايا وكفر سجنة والشيخ مصطفى. هذه الغارات أدت إلى تدمير عدد كبير من الآليات التي كانت بحوزة المجموعات المسلحة، ومن بينها دبابات وراجمات صواريخ. اليوم دخل رتل تركي مؤلف من أكثر من 70 معبر كفرلوسين بريف إدلب الشمالي، توجه الرتل باتجاه محور مدينة سراقب معرة النعمان. مصادر محلية أكدت لسبوتنيك أن هذا الرتل كان يريد التوجه باتجاه مدينة خان شيخون بمعنى آخر، تقديم الدعوة العسكري للمجموعات المسلحة المتواجدة في مدينة خان شيخون. الطيران الحربي السوري نفذ سلسلة من الغارات الجوية بمحيط مدينة خان شيخون. هذا الأمر أجبر الرتل التركي على التوقف في مدينة معرة النعمان. كنا سابقا زميل نواف قد نوهنا أنه مع كل خسارة للمجموعات المسلحة في ريف حماه وريف إدلب تعتمد القوات التركية على إدخال شاحنات من الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجستية بحجة دعم نقاط المراقبة التركية، حيث يتم تسليم هذه المعدات والأسلحة ليلا إلى الفصائل التي تدعمها تركيا داخل إدلب وحماة. نتحدث عن الجبهة الوطنية للتحرير وفيلق الشام. اليوم أحد هذه الغارات التي نفذها الطيران الحربي أدت إلى مقتل 3 مسلحين من فيلق الشام كانوا يقومون بمهمة مرافقة الرتل التركي باتجاه مدينة خان شيخون. استمرار التصعيد من قبل المجموعات المسلحة دفع الجيش السوري للتقدم باتجاه عمق مناطق سيطرتهم. الآن يمكن القول أن الجيش السوري بات على مشارف مدينة خان شيخون تزامنا مع عسكرية التي ينفذها على المحور الشرقي. نتحدث عن محور تل السكيل وتل ترعي بمعنى آخر. تسعى القوات إلى تطويق مدينة خان شيخون من الناحية الغربية والشرقية، وبما هذا يعني سيطرة الجيش السوري على كامل ريف حماة ضمن البقعة الجغرافية المتبقية تحت سيطرة فصيل جيش العزة في اللطامنة وكفر زيتا والصياد. المعطيات الميدانية على الأرض تشير أن الجيش السوري سوف يستكمل عمله العسكري للسيطرة على كامل هذه البقعة الجغرافية التي ما تزال تحت سيطرة المجموعات المسلحة.
نعم. طيب زميل باسل، نستوقف بس حضرتك عند النقطة المتعلقة بالرتل التركي الذي دخل إلى الأراضي السورية. حضرتك قلت بأنه هو لدعم المجموعات المحاصرة الآن في المنطقة، لكن فقط لإعطاء توضيح لهذه النقطة، هل الحديث يدور عن يعني إرسال أو نقل أسلحة وذخائر وآليات إلى الجماعات المسلحة هناك، أم الحديث، لأن البعض يقول بأنه قد يؤدي إلى اشتباك مباشر بين القوات السورية والقوات وهذه القوات التركية، فهل القوات التركية هي دخلت لتشارك مباشرة في القتال إلى جانب هذه المجموعات المسلحة، أم إن المهمة الموكلة إليها هي نقل المساعدات إلى المقاتلين؟
اليوم بشكل واضح لا يريد التركي الدخول بأي مواجهة عسكرية مع الجانب السوري بأي شكل من الأشكال. هذا الذات المكون من أكثر من 70 آلية، أكثر من نصف هذه الآليات تحمل أسلحة وذخيرة ومعدات لوجستية. نتحدث عن كاميرات مراقبة ليلية وقناصات حرارية بالإضافة لمعدات لوجستية تساعد المسلحين في المعارك. عمل الأتراك على إدخال هذا الذات باتجاه مدينة مورك التي تتواجد بها نقطة المراقبة التركية، وبالتالي تسليم السلاح بشكل غير مباشر للمجموعات المسلحة بعد دخوله إلى نقطة المراقبة التركية. اليوم زميل رصدنا تحرك آليات تابعة للمجموعات المسلحة، رصدناها بعدسة الكاميرا عبارة عن دبابتين كانتا تحت ميان من الطائرات الحربية السورية التي كانت تنفذ باتجاه محيط الجهة الشرقية من مدينة خان شيخون، قبتين بالدخول باتجاه نقطة المراقبة التركية وتم إخفائهم داخل نقطة المراقبة التركية. بمعنى آخر أن هذه النقطة تقوم بالدعم اللوجستي والدعم المباشر للمجموعات المسلحة. كما ذكرنا لك تم رصد تحركات هذه الآليات بعدسة
الكاميرا
انسحابها ودخولها إلى نقطة المراقبة التركية بمحيط مدينة مورك شمال حماة.
نعم، مراسلنا من سوريا في المنطقة الوسطى وتحديدا من ريف حماة باسل شارتوح، كل الشكر لك.
شكرا لك زميلي.
حياك الله.
نعم، ومن جانبه وفي حديث لسبوتنيك قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس أن هذا التطور يكشف الوجه الحقيقي للجيش التركي الذي وصفه بالمحتل ويؤكد ضلوع الجيش التركي في العدوان على سوريا.
هذا الحدث اليوم ظهر للإعلام، لكن الأحداث السابقة ربما كان تركيا تتحاشى أن تظهرها. اليوم إظهار الأرتال العسكرية التركية المحملة أو التي تحمل ناقلات جنود ودبابات ومدفعية وتتحرك باتجاه منطقة خان شيخون عبر معرة إظهار الجيش التركي الحقيقي المحتل الباغي وهو يتقدم في الأراضي السورية، هذا يؤشر تماما على طبيعة الضلوع التركي في العدوان على سوريا، وأن الأمور قد بدأت تواجه الحقيقة، أن التركي بدأ يواجه الحقيقة التي كان يتهرب منها سابقا ويقول أن هذه مجموعات من جبهة النصرة وأنها قوات يعني معارضة سورية معتدلة بين قوسين، وفي الحقيقة هي معارضة تركية، هي معارضة شيشانية، هي معارضة أوزبكية، هي معارضة تركمانستانية، هي معارضة بلجيكية، لكن لا علاقة لها بالدولة السورية ولا بالشعب السوري. وهذا ما يثبته تماما الذئاب الرمادية والفؤود الرمادية والأسماء التركية التي تطلق على هذه المجموعات. إذا نحن أمام جيش تركي حقيقي، لكن أخذ صفة بعض الأسماء العربية، ويشارك به بعض السوريين من حملوا العقل والهوية والسلوك التركي، وانتفت عنهم صفة الهوية الوطنية السورية. واليوم بدأ تركيا يواجه الحقيقة، القوات السورية تتقدم باتجاه خان شيخون، هناك قوات تركية بديلة في اللطامني وفي لطمين وفي كفر جيتا وغيرها من البلدات تواجه، وفي مورك أيضا تواجه الاستحقاق بأنها باتت مطوقة ومحاصرة. الجيش التركي الآن بات من الضروري أن يقوم بدعم قواته الأصلية والبديلة، الأصلية الموجودة في مورك وفي اللطامني وفي أيضا مناطق أخرى، وأيضا الجيش التركي البديل المسمى بجبهة النصرة أو بتنظيم القاعدة. إذن التركي يستخدم الإرهاب ويستثمر في الإرهاب. اليوم أن تدخل القوات التركية بهذه الصفاقة وبهذه الوقاحة وبصيغة الاحتلال وبصفة الاحتلال وتحت ما يسمى باتفاق سوتشي أو مناطق خفض التصعيد، انتهت هذه المسألة. لم تعد مناطق خفض التصعيد واضحة. المناطق التي كانت تسمى خفض التصعيد هي التي توجد فيها قوات تركية تحمل أسلحة خفيفة ولا تحمل مدفعية ودبابات ووسائط نيمدال ووسائط دفاع جوي، تقدم للمجموعات الإرهابية المسلحة أو للجيش التركي البديل الذي يسمى بجبهة النصرة والمجموعات الأخرى. إذن هذا التقدم الآن هو دليل على التورط التركي.
وأشار عباسي لأن الصدام العسكري قائم بين الجيشين السوري والتركي البديل المتمثل بالمجموعات المسلحة، وأنه على التركي الاعتراف بدعمه لجبهة النصرة ومختلف التنظيمات الإرهابية، وأنه الوكيل عن الجيش الأمريكي في هذه الحرب.
تقدم قوات الاحتلال التركي باتجاه معركة النعمان أو وقوفها أو تحركها باتجاه خان شيخون، أعتقد أن كرة الثلج يجب على هذه الكرة أن تتصاعد، أن تتراكم، أن تكبر. وأعتقد أن التركي عليه أن يدرك تماما أنه يجب عليه أن يواجه الاستحقاق وأن يعلن للعالم أجمع أنه هو الذي يدعم جبهة النصرة وتنظيم القاعدة ومختلف المنظومات الإرهابية في سوريا، وهو الوكيل عن الجيش الأمريكي. لماذا لا نقول أن هناك صداما بين القوات السورية والقوات التركية المباشرة؟ نعم الصدام قائم، والتركي قام بتوجيه الكثير من الضربات للمواقع السورية، وأعتقد أن القوات السورية اليوم هي تستهدف الجيوش التركية بديلة، إنما أيضا تستهدف في نفس الوقت وبنفس الطريقة وبنفس الأهداف هذه الجيوش التركية الأصيلة. بمعنى أوضح، التركي يحاول أن وبشكل غير مباشر تقديم هذا الدعم اللوجستي، وأعتقد أنه من حق الوطني ومن حق السيادة الوطنية السورية أن تتصدى الاحتلال التركي وأن تواجه هذا العدو التركي بكل ما أوتيت من قوة بكل وسائط القتال والموارد.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى تعليق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس حول دخول معدات وعربات عسكرية تركية باتجاه مدينة خان شيخون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، من الحدود السورية التركية إلى الحدود الإيرانية العراقية، إذ نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر كردية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ يحشد قواته قرب الحدود مع إقليم كردستان، وسط حديث لمراقبين بأن الحديث يجري عن تحضير لعملية عسكرية داخل قرى عراقية في الإقليم.
ووفقا لتلك المصادر، فإن قوات تابعة للحرس الإيراني تجمعت بشكل لافت خلال الأيام القليلة الماضية قرب الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق.
وتأتي هذه التحركات الإيرانية بعد زيارة قام بها وزير الداخلية العراقي إلى العاصمة الإيرانية طهران.
وفي حديث لسبوتنيك، قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي أنه لا يستبعد أن تقوم القوات الإيرانية بتصفية الذين يستخدمون السلاح ضد الحكومة الإيرانية انطلاقا من هذه المناطق.
كما وأشار الهاشمي إلى إمكانية وجود تنسيق بين أنقرة وطهران حول العمليات العسكرية التي يقومان بها في شمال العراق على الرغم من وجود خلافات بينهما.
وأضاف الهاشمي بأن الولايات المتحدة قد تدعم بعض الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة للحكومة الإيرانية، لكن في الوقت نفسه تنسق مع أنقرة بخصوص أعمال تركيا العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني.
يعني تبقى منطقة شمال العراق اليوم كردستان يعني منطقة فيها إشكاليات كبيرة. السليمانية التي لها علاقات جيدة مع إيران بحين أربيل متقاطعة، سليمانية علاقات متوترة مع تركيا، في هناك أربيل علاقات متطورة، أكو أحزاب كردية معارضة إيرانية موجودة في شمال العراق مدعمة من أربيل، وكذلك هناك أحزاب تركية كردية الفككة مثلا مدعومة من سليمانية ومن أطراف أخرى. هذا لذلك نشوف كل فترة هناك أما هجوم عسكري تركي أو إيراني. هذا الهجوم هو ليس الأول، كان هناك هجمات سابقة قبل أقل من شهر، كان هناك توغل القوات الإيرانية في شمال العراق قبل عمليات قصف، لذلك لا أستبعد أن تكون هكذا عملية تصفية هذه الجيوب اللي موجودة بالنسبة التي تعارض الحكومة الإيرانية أو تعمل بالسلاح ضد الحكومة الإيرانية. الدولتين إيران وتركيا تتدخل متى ما تشاء، لا تحسب حساب للحكومة العراقية، ماكو تنسيق، وشفنا في كثير من الأحيان الحكومة العراقية خاصة مع الجانب التركي استدعت السفير التركي أو ابلغت اعتراضها، تقول الحكومة العراقية أريد أن أتعاون معكم لكن ليس بالطريقة التي تنفذون فيها الأعمال بالدخول الأراضي العراقية بدون علمنا. ما أعتقد أكو تنسيق مشترك بهذا الاتجاه. ممكن بين أنقرة وطهران، رغم أن هناك مشكلة بين أنقرة وطهران، أنه طهران تتهم أنقرة أنها تدعم بعض الجماعات الكردية الإيرانية التي تعارض النظام في إيران، وكذلك إيران تدعم بعض الجماعات الكردية التي تعارض النظام في تركيا، وأيضا هذا أيضا من سبب الخلافات، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون هناك تنسيق، ربما يكون هناك تنسيق بين الطرفين إذا اقتضت الحاجة.
نعم سمعنا الكرام، استمعتم إلى تعليق رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي حول حشد قوات إيرانية على الحدود مع العراق من جهة إقليم كردستان العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، وإلى تطورات في السودان، حيث تجددت الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير لتؤدي بدورها إلى تأجيل تشكيل المجلس السيادي، وذلك مباشرة بعد توقيع الأطراف السودانية على اتفاق المرحلة الانتقالية.
وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي أعلن تأجيل تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس.
وأوضح كباشي أن على الجانبين أو أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية، مضيفا أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم 11 لعضوية المجلس.
وواجهت قوى إعلان الحرية والتغيير حملة انتقادات واسعة في عقاب الكشف عن مرشحيها للمجلس السيادي، كما أثار الإعلان عن تسمية خمسة من الشخصيات موجة من الرفض الكبيرة، والتي طالت عددا من الكيانات المهنية التي اعتبرت في اختيار بعض المرشحين نقصا لقرارات سابقة بعدم مشاركة تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الشعبي في السلطة الانتقالية.
الخبير في الشؤون الإقليمية علي المعشني قال لبرنامجنا أن المشكلة في السودان تتجاوز حدود من ستولى الحكم، لأن الحكم العسكري في هذا البلد يأتي نتيجة فساد السلطة المدنية، وأن ما يحصل الآن من حراك على خط تقاسم السلطة هو إعادة لنفس المقاييس التي كان يعمل بها في السابق.
البنية السياسية في السودان عبر تاريخها كانت تقلب على الحكم دائما ما بين مدنيين وعسكريين منذ عام 56، وكان الجيش السوداني دائما حاضر في كثير من مفاصل التاريخ السوداني الحديث، وهو دائما ياما إنقاذ أو يكون خيار وطني كما حصل في ثورة إبراهيم عبود، وكما كان الخيار في فترة عبد الرحمن سوار الذهب، وكما يحصل اليوم. لكن المشكلة في السودان أعمق بكثير من مسألة أنه من يتولى الحكم، لأنه دائما الحكم العسكري في نتيجة فساد السلطة المدنية عبر تاريخ السودان، فبالتالي الآن هم يعيدوا إنتاج نفس المشاكل مجددا، يعني نفس الوجوه ونفس الأحزاب بتعيد على أمل أنه تنقذ السودان، بيتحدث على أساس أنه مسألة الحكم المدني وما شابه ذلك. أولا الفرق الجوهري الآن في مسألة التغيير الأخير في السودان أنه هناك يعني طاقة جديد تمكن من السلطة وهو الإخوان المسلمين منذ عام 89، بينما فيما مضى كانت الأدوات السياسية التي تتولى السلطة وتتداول السلطة منظومات حزبية فيها نوع من الجرعة الوطنية، وليس فيها نفس الأخوان في التموضع وفي مفاصل الدولة كما حصل. الآن السودان منذ عام 89 لم يعد السودان ما قبل 89، لماذا؟ لأن الأخوان تموضعوا وبقوة، وحتى المؤسسة العسكرية وعيد إنتاجها لم تعد مؤسسة عسكرية وطنية، بل أصبحت بهوى أخواني.
وأضاف المعشني أن الجيش السوداني أيا تكن الصيغة التي سيتوصل إليها مع الأطراف المدنية، إلا أنه لن يقبل أن يلعب طويلا دور الدفاع المدني في الحياة السياسية في السودان.
طالما هم اتفقوا على كذا، اذا لا حل البديل. الحل البديل هو في تداول السلطه دستوريا، ان يصبح تداول السلطه امر دستوري منصوص عليه في دستور السودان الجديد، وهو في كل عهده يتولى مدنيين وعهده اخرى يتولى فيها العسكريين. هذا حل لايقاف اولا مسلسل الاختراقات والفساد السياسي المدني، وحل اخر لايقاف تصحيح او لعاب العسكر للسلطه، لانه لا يمكن ان يقبل الجيش في السودان كموسع عسكري عريقه ان يقوم بدور الدفاع المدني. وهناك كلام يا أخي الكريم أنه أيضا هذا سينسحب مستقبلا على الجيش العربي السوري. لا يمكن أن يبقى الجيش العربي السوري بعد كل هذه الاختبارات والانتصارات في الثكنات العسكرية. يجب أن يكون له دور ونصيب كبير في الحياة السياسية في سوريا. ستأتي عدوى الجيش المصري وعدوى الجيش الجزائري وعدوى الجيش السوداني، لماذا لا؟ فبالتالي المرحلة الانتقالية لن تكون سوى مثل تجربة المجلس رأس السودان التي حصلت بعد الانقلاب على النميري. حاجة كذا هي توافقية اسمها مجلس رئاسة رأس السودان، ورأسة كان المرغني، أحمد المرغني رحمة الله عليه، أو محمد المرغني. ومن ثم عادت الانتكاسات من جديد، وحكم العسكر مجددا عبر يعني الأخوان عبر العسكر في 89. الموضوع في الدولة على طول، ألغوا كل موروث موجود.
نعم مستمعين الكرام، استمعتم إلى تعليق الخبير في الشؤون الإقليمية علي المعشني بخصوص تطورات الأوضاع في السودان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى موضوع حلقتنا الأخير لهذا اليوم، إذ اقتحم مؤيدو الحراك الشعبي في الجزائر مقر هيئة الحوار والوساطة لمنع الهيئة من عقد اجتماع كان مخصصا لتوزيع دعوات المشاركة في جلسات الحوار الوطني لشخصيات ونشطين في الحراك الشعبي.
وتأتي هذه الخطوة تعبيرا عن رفض الحراك مشاركة بعض الشخصيات القيادية في هذه الهيئة.
نعم، وحول أسباب اقتحام عناصر من الحراك الشعبي مقر الهيئة وخلفياته، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد سيد أحمد أن الشارع الجزائري يثور ضد هذه اللجنة لأنها تضم مكونات رئيسية وشخصيات لا ترضي بالأحرى طموح الشارع الجزائري.
هناك تخوفات كبيرة من اللجنة، وأنا أعتقد أنه الشارع الجزائري الآن يثور من جديد ضد اللجنة، خاصة أن هناك بعض المكونات الرئيسية في هذه اللجنة، بعض الشخصيات وبعض الفاعليات التي لا ترضي طموح الشارع الجزائري، لذلك تحركت الجماهير اليوم. لكن خلينا نؤكد أيضا أن هذه التحركات خاصة التي تمارس العنف لابد أن يكون وراءها أيضا قوة مضادة للقوة الموجودة، ونعلم جميعا القوى الإسلامية موجودة وهي التي دائما تمارس هذا العنف ضد المجتمع الجزائري، وبالتالي يعني الأمور ليست بريئة على الإطلاق في إطار التحركات التي تحدث اليوم.
وأشار سيد أحمد إلى أن بعض القوى تحاول تأجيج الصراع لضرب الاستقرار وتلقى دعما خارجيا.
أعتقد أنه هناك محاولات من بعض القوى الممارسة للعنف لتأجيج الصراعات من جديد في محاولة لعدم استقرار الأوضاع، خاصة أن هذه القوى مدعومة من قوى خارجية، يعني في إطار ما كنا نسمع عنه في إطار الربيع الجزائري، كما الربيع العربي المزعوم الذي حدث فيه كثير من مجتمعاتنا العربية، وكانت كل هذه التحركات مدعومة في إطار مشروع تقسيمي وتفتيتي للمنطقة أضر بمصالح البلاد ولم يقدم أي فائدة لهذه المجتمعات. عشان كده على الشعب الجزائري أن يدرك إدراكا حقيقيا، وهو الذي مر بعشرية سوداء قبل 20 عام في تسعينيات القرن الفائت، فعليه أن يدرك أن ما يحدث اليوم يمكن أن يقود الجزائر لعدم استقرار حقيقي.
واعتبر أن التعويل الأساسي هو على وعي الشعب الجزائري الذي يمر بظروف صعبة وتمكن من تجاوزها بدعم من الجيش الذي يسعى إلى الحفاظ على الاستقرار في الجزائر.
بشكل كبير نعول على وعي الشعب الجزائري الذي مر بظروف صعبة للغاية واستطاع أن يتجاوزها، خاصة أيضا أن هناك الجيش الوطني الجزائري، وهذا جيش وطني حقيقي يسعى للحفاظ على استقرار الأوضاع بالداخل، ولديه قدرة على أنه يحفظ أمن واستقرار البلاد، خاصة ضد المؤامرات التي تحقق في الجزائر من بعض القوى المدعومة خارجيا، خاصة القوى الإسلامية.
وحمل سيد أحمد كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المسؤولية عن كل ما يحدث، كونه يضر بمصالح البلاد ويؤثر على مؤسسات الدولة.
أنا أحمل المسؤولية إلى كل الأحزاب السياسية، إلى كل القوى الوطنية، لأنه ما يحدث بالفعل يضر بمصالح البلاد ويؤثر على مؤسسات الدولة المتماسكة إلى حد كبير، ويؤثر أيضا على مصالح الشعب الجزائري في إطار ما يحدث الآن من تحركات مدعومة من قوى خارجية نعرفها ونعلمها جميعا، ونعلم أنها تعمل ضد مصلحة الشعب الجزائري وضد مصلحة الأمة العربية بشكل عام.
نعم مستمعين الكرام، استمعتم إلى تعليق أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد حول تطورات الأوضاع على الساحة الجزائرية، وخاصة بعد اقتحام عناصر من الحراك الشعبي لمقر هيئة الحوار والوساطة في الجزائر.
نعم، وكما تلاحظون مستمعينا فأن الربيع الذي طبعا بين مزدوجين الذي بدأ في الجزائر يبدو أنه سيأخذ وقتا معينا غير معروف حتى تستقر الأمور، لأن كما هو ملاحظ في التغييرات التي طالت البلدان العربية تحديدا في شمال أفريقيا، فإن هذه التغييرات قد تبدأ وقد لا تنتهي كما يحصل في تونس على سبيل المثال.
نعم فهم، ليس في تونس والجزائر فقط، وقد يكون بالفعل الذي يجري الآن أو محاولات استغلال ما يجري في الجزائر في هذه الظروف من بعض القوى الإقليمية والدولية متابعة لما يسمى بالربيع العربي. هناك من يطلق الآن يعني تعابير وتسميات ومصطلحات على أحداث الجزائر بأنها بداية لربيع الجزائر، ولكن كما قال ضيفنا الدكتور محمد سيد أحمد وغيره من المتابعين للأحداث في الجزائر أن الشعب الجزائري مر بفترات تاريخية عصيبة، وكان أهلا للتصدي لأي يعني تدخلات خارجية، وكانت هناك يعني سنوات فعلا عصيبة استطاع الشعب الجزائري بتماسكه وبوحدته أن يعني يفرغها من أهدافها من مضمنها، سواء كانت لحساب أجندات داخلية أو عن طريق خارجية أو عن طريق أيادي داخلية تعمل لحساب ومصالح أجندات خارجية، وهي معروفة بالضبط. يعني على المستوى الدولي هناك فرنسا تحاول دائما أن تبقي الجزائر في إطار يعني سياستها الخارجية، ونلاحظ أنه بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بغض النظر عن علاقته مع الجزائر كدولة، يعني هناك هبة شعبية ليست بقليلة ضد التواجد الفرنسي أو التدخل الفرنسي في شؤون الجزائر، وهذا أعتقد انطلاقا من العبر والدروس التي استنتجوها من خلال ما يسمى بالربيع العربي ودور فرنسا تحديدا السلبي في بعض القضايا في إطار ما يسمى بالربيع العربي تحديدا في سوريا.
نعم، وكما تابعتم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم وفي الحلقات السابقة، فإن التمايز الجزائري عن بقية البلدان العربية فيما يتعلق بتجربة الانتقال السلمي إلى السلطة والنظام السياسي كانت مقارنة ببقية كل الدول كانت اتخذت طابعا سلميا، بعكس ما كانت عليه الأوضاع في تونس، في السودان، في ليبيا وفي باقي الدول العربية التي يعني وصف ما مرت به بأنه يعني ربيع عربي مثير للجدل.
نعم، نعم فهم، ويعني انطلاقا من هذا يعني من يوم أمس بدأت اجتماعات للقوى الوطنية والأحزاب السياسية والحركات على الرغم من اختلافها في طريقة التعاطي مع الأحداث الجارية، وحتى يعني جرت اجتماعات في مقر اللجنة التي حاول بعض عناصر الحراك الشعبي اقتحامها. هناك محاولات لرأب الصدع في الداخل الجزائري، وأعتقد شخصيا يعني انطلاقا من متابعة التاريخ الجزائري ومتابعة الأحداث أن الجزائر قد تكون فعلا قادرة وعصية بدعم الشعب والجيش الوطني على أي تدخل خارجي قد يؤثر على وحدة البلاد وعلى وحدة الشعب.
نعم، ونأمل لبلد الميون شهيد نهاية أو حسن الختام لهذا الحراك السياسي. كما نشكر لكم مستمعين الأكارم حسن استماعكم لهذه الحلقة، ونرجو منكم للمزيد من المعلومات زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
نعم، arabic.sputniknews.com. كان معكم من وراء الميكروفون من استوديوهات سبوتنيك في موسكو نواف إبراهيم
وفهيم الصراني، وإلى اللقاء،
دمتم بخير.